بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال مجاهد: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، المعصية في السر والعلانية. وقال قتادة: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي سره وعلانيته قليله وكثيره، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. ولهذا قال تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، نقل هنا قول قتادة رحمه الله بأنه أي سره وعلانيته، وكذا قول مجاهد: ظاهر الإثم وباطنه، السر والعلانية. وبعضهم فسر الظاهر بأفعال الجوارح، والباطن هو ما خفي مما لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، وهو ما في القلب من أعمال القلوب. وبعضهم فسر ظاهره بنكاح المحارم، وباطنه بالزنا. وبعضهم فسر ظاهره بالزنا مع البغايا المعلنات، وباطنه بالزنا سرا مع الخليلات، وبعضهم يقول غير ذلك. والأحسن والله تعالى أعلم أن يقال بأن هذه المعاني المذكورة داخلة تحت عموم هذه الآية، وأن ظاهر الإثم يدخل فيه كل ما يصدق عليه ذلك مما ظهر في الجوارح، مما ظهر على الجوارح من زنا معلن، أو من كلام بذيء فاحش يسمعه غيره، أو من نكاح المحارم لأن النكاح لا يخفى، أو غير ذلك مما يظهر به الإثم ويعلمه الناس ويشاهدونه أو يتسامعون به، ويدخل في الباطن ما ينطوي عليه القلب مما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه، وأعظم ذلك الشرك في القلب. وكذلك أيضا يدخل فيه الزنا سرا، والخوف من غير الله تبارك وتعالى خوفا لا يصلح إلا لله، لا يصلح إلا من الله، أن يخافه الإنسان من أحد من المخلوقين. وكذلك سائر الأمور التي تكون خفية. وهذا الذي مشى عليه كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، حمل الآية على العموم، وهذا يرجع إلى المعنى الذي ذكره مجاهد وقتاده، أي سره وعلانيته. ظاهر الإثم هو العلانية، والباطن هو السر. فمعنى ذلك أن يترك الإنسان جميع الآثام، يعني جميع الذنوب، لأن الإثم يطلق على الذنب لأنه متسبب عنه، تقول الكذب إثم، ويطلق على جريرة الذنب وهي التبعة والعقوبة التي تكون على الذنب، تقول من أكل المال الحرام يأثم، من سمع المعازف يأثم، بمعنى أنه يلحقه تبعة يستحق العقوبة يأثم. وبعضهم يطلق الإثم على نوع من المعاصي، وذلك راجع إلى عرف الاستعمال، يعني في بعض الأعراف قد يطلقون الإثم على نوع خاص من المعصية، إما لكثرة ضرره وشره وما ينبني عليه من كثرة المعاصي، كما يقال في الخمر التي هي أم الخبائث، يقال لها إثم، كما قال الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تفعل بالعقول، فسماه إثما.
ولهذا قال تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الله سيجزيهم عليه. روى ابن أبي حاتم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه.
يعني هذا كأنه معيار يرجع فيه الإنسان إلى نفسه عند التردد. يعني هناك أمور واضحة مثل شرب الخمر، الزنا، لا يقال فيها مثل هذا، جاء النص الواضح الصريح في تحريمها. ولكن من الأمور ما قد يتردد فيه الإنسان، لربما يجد من يسوغ له ذلك يفتيه بالجواز، ولربما وجد لنفسه المخارج أن هذا لا بأس به ونحو ذلك. فكيف يعرف في مثل هذه الحالات؟ عندنا هذا الحديث وعندنا الحديث الآخر، استفتي قلبك. ما معنى استفتي قلبك؟ ليس معنى ذلك هو ترك العلم والحكم بما أنزل الله عز وجل وترك السؤال لأهل العلم، ليس هذا هو المراد. المراد أن الإنسان أحيانا يسأل ومع ذلك لا يطمئن، لأنه لم يجد الدليل الكاشف الذي يدل على جواز هذا الشيء، فلا تطيب نفسه بفعله، وقد يفعله متتبعا للرخص. فعندئذ يقال استفتي قلبك. استفتي قلبك يعني أن الإنسان يجد في قلبه أحيانا إنكارا لهذا الشيء. إذا كان القلب حيا نابضا بالإيمان، أما القلب الميت فمثل هذا لا يستفتى، لأنه لا يشعر. ما لجرح بميت إيلامه، لكن القلب الحي يكون فيه نفور عن العمل السيء وانقباض. قد يحصل له مال بطريقة قد يجد من يسوغ له أخذه، ولكنه يجد في نفسه شيئا، فهنا يقال له استفتي قلبك. يقال له الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذلك بعض الناس يتردد في بعض المسائل ويقال له دعها طالما أنك تجد في نفسك مثل هذا الحرج. ليس فيها نص واضح بين، لكن هو يجد أن هذا الأمر غير سائغ. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، في المكاسب وفي الخلطة والمعاشرة والنكاح وغير ذلك مما يفعله الإنسان. قل أجد في نفسي شيئا من هذا، قل دعه، أعرض عنه، ابتعد عن هذا الأمر. فالإثم ما حاك في الصدر، الإثم ما حاك في الصدر.
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. استدل بهذه الآية الكريمة على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما، وبقوله في آية الصيد فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه.
لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. جاء في سبب النزول روايات كثيرة جدا، كثير منها من المراسيل، وعامة هذه الروايات لا تخلو من ضعف. ومنها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من بعض الطرق التي لا بأس بها، ويمكن أيضا من مجموع تلك المرويات من المراسيل وغيرها أن يتقوى الأثر الوارد في ذلك. وذلك أن المشركين احتجوا على المسلمين، قالوا ما ذبحتم بأيديكم تقولون إنه حلال، وما ذبحه الله، ما قتله الله يعني الميتة بيده الشريفة، تقولون حرام. يعني معنى ذلك أنتم أحسن من الله، أن فعلكم أفضل من فعل الله، فعلكم يحلها وفعل الله حرمها. فهذه شبهة ألقاها عليهم الشياطين من أجل مجادلتهم. فالله تبارك وتعالى هنا في الرد قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالرد جاء بهذه الطريقة كما سبق في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا، لما قالوا إنما البيع مثل الربا. فهذه الردود كما ترون لم تشتمل، لم يذكر الله عز وجل فيها طرقا في الاحتجاج والإقناع العقلي، لأن هؤلاء لا يؤمنون بالوحي، ك كان بالإمكان أن يرد على هؤلاء في بيان قبائح الميتة مثلا ومضار الميتة الصحية وما أشبه ذلك وما يحصل في داخلها من التحولات وأمور كثيرة، قد يقتنع السامع بأن هذه الميتة لا تصلح للأكل، لكن في مثل هذا الله تبارك وتعالى اكتفى بهذا اللون من الرد، فهذه طريقة يمكن أن يرد بها على المبطل ويقال هذا حكم الله عز وجل وانتهى، ويمكن أن يرد عليه بطريقة فيها تفصيل بمراعاة الجانب الذي يقر به، يعني هو ينكر الوحي لكن ممكن يقتنع بأدلة العقول مثلا، فلا مانع من هذا ذكر الأدلة العقلية لإثبات أمر أو نفيه، ما في إشكال ويوجد في القرآن من هذا، ولذلك ذكر الشاطبي رحمه الله في أنواع الاستدلال ذكر أن هناك من الأدلة ما يستدل به على الموالف والمخالف، وهي الأدلة العقلية، مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وهناك أدلة يستدل بها على الموافق ليقر معك بأن هذا نص منزل معصوم وحي من الله عز وجل، فيقال له هنا فيقال له هذا حرام هذا لا يجوز قال الله تعالى كذا وكذا، والله أعلم. وعلى كل حال هنا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهنا قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وذكرنا أن المفهوم هناك مفهوم الآية كلوا مما ذكر اسم الله عليه أي ولا تأكلوا غيره مما لم يذكر اسم الله عليه، وهنا صرح بهذا المفهوم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قال استدل بهذه الآية الكريمة على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما، وإن كان الذابح مسلما يعني سواء ترك ذلك عمدا أو تركه نسيانا أخذا بالظاهر، ما هو الظاهر؟ لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا لم يذكر اسمه فمعنى ذلك أنه لا يحل الأكل، وبهذا المنع المطلق في كل الحالات، قال جماعة من الصحابة فمن بعدهم كابن عمر ومولاه نافع والشعبي وابن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك وأحمد، وبه قال داود الظاهري، كل هؤلاء قالوا لا يجوز سواء كان ذاكرا أم ناسيا، وبعض أهل العلم على كل حال قال إن التسمية تسقط في حال النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، وكذلك على كل حال الأدلة الدالة على هذا المعنى. ومن أهل العلم كما أشرنا بالأمس كابن جرير رحمه الله من يقول المراد بذلك اعتبار حال الذابح، ما لم يذكر اسم الله عليه يعني ما ذبح لغير الله الذي يذبحه أهل الأوثان، فهذا هو المراد، وما ذكر اسم الله عليه يعني ما كان الذابح فيهم من تحل ذبيحته لم يذبح لغير الله.
ثم قد أكد في هذه الآية بقوله وإنه لفسق، والضمير قيل عائد على الأكل وقيل عائد على الذبح لغير الله،
وإنه لفسق يعني الأكل أو المأكول، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، إن أكلكم منه لفسق، أو إن المأكول، والمعنيان بينهما ملازمة، فإذا كان ذلك الطعام من الفسق فإن تعاطيه وأكله من الفسق، إلا لعذر كما يدل عليه قوله تبارك وتعالى إلا ما اضطررتم إليه، وإذا كان تعاطيه من الفسق فإن هذا يقتضي أنه فسق أنه محرم، والفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، وذكرنا من قبل بأن أصل هذه اللفظة هذه المادة يرجع إلى هذا المعنى الخروج، سواء كان هذا الخروج من طاعة الله مطلقا وهو الفسق الأكبر أو كان مقيدا أو كان جزئيا وهو المعصية، وذكرنا لكم من قبل بأن المثال المشهور عند الأصوليين على مفهوم الموافقة الأولوي إن جاءكم فاسق بنبأ، قالوا يعني إن جاءكم كافر فمن باب أولى. إن هذا المثال فيه نظر، لأن لفظة فاسق تصدق على الكافر وعلى العاصي، جاءكم فاسق فتبينوا، فإن جاءنا كافر بنص الآية نتبين لأنه فاسق.
وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة رضي الله تعالى عنهما: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، وهما في الصحيحين.
نعم، يعني هنا في الحديث ذكر شرطين يحل بها الأكل. أرسلت كلبك المعلم، لابد أن يكون معلما لا يصيد لنفسه، والثاني ذكرت اسم الله عليه، فإذا انتفت هذه الشروط أو انتفى بعضها انتفى المشروط فلا يحل، يعني لا تأكل إذا اختل واحد من هذه الشروط.
وحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، وهو في الصحيحين أيضا.
يعني لاحظ الآن حديث عدي بن حاتم وذكرت اسم الله عليه، هنا ما يرد إطلاقا، عدي بن حاتم رضي الله عنه من الصحابة، ما يرد فيه ما ذكر من أن الاعتبار بحال الذابح أو الصائد مثلا إطلاقا، لأن المقصود هو ذكر التسمية باللسان. فعدي بن حاتم رضي الله عنه لا يتقرب بشيء من ذلك إلى غير الله تبارك وتعالى، ومع ذلك قال وذكرت اسم الله عليه، ذكرت اسم الله عليه. وكذلك في البدن والهدايا ذكر اسم الله عليها صواف، يعني عند نحرها، والأصل أن الأمر للوجوب.
وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، رواه مسلم. وحديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، أخرجاه.
على كل حال، ومن أهل العلم من حمل هذا الأمر بالتسمية على الاستحباب، واعتبروا الصارف لها وحديث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبائح تأتي من أناس لا يدرون هل ذكر اسم الله عليها أو لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. قالوا هذا يدل على أنه لا يجب. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم كالشافعي، وهو رواية عن مالك وأحمد، قالوا مستحبة، وبه قال جماعة من الصحابة فمن بعدهم كابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح. وعلى كل حال، إضافة إلى قول من قال منهم بأن المقصود بهذه النصوص هو ما ذبح لغير الله تبارك وتعالى، وذهب بعضهم وهو المشهور عن مالك وأحمد وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهوية إلى أنه تجب التسمية لكن يعفى عن النسيان للأحاديث التي ذكرناها ولقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. وهو مروي أيضا عن جماعة من الصحابة، منقول عن علي رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن وغير هؤلاء. وعلى كل حال، هذا القول بأنها تسقط مع النسيان لا يبعد نظرا للأدلة الأخرى، لكن القول بأنها مستحبة فيه إشكال، لا يخلو من إشكال. هذه نصوص صريحة تأمر بالتسمية وتنهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، والأصل أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم.
وقوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال: قال رجل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما:
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشياطين، احنا عرفنا أن الشياطين شياطين الإنس والجن، كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض فيحتمل أن يكون المراد وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، يعني شياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن، وشياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، يكون الوحي هنا متبادلا من الطرفين. ويحتمل أن يكون المراد أن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، ويحتمل أن يكون المراد أن شياطين الإنس يوحون إلى إخوانهم ونظرائهم من شياطين الإنس. كل واحد يلقن الثاني الحجج والشبهات من أجل إضلال الناس. وهذه المعاني تحتملها الآية، تحتملها الآية، وإن كان إيحاء شياطين الإنس لشياطين الجن قد يكون من حيث الوقوع، قد لا يكون له وقوع وحصول، نعم، لأن العادة أن الإنس يتلقون من الجن، وشياطين الجن هم الذين يقذفون الشبهات في قلوبهم والوساوس وما أشبه ذلك. والله عز وجل قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس يوحون إلى شياطين الإنس، وشياطين الجن يوحون إلى شياطين الجن الإنس، وهكذا. الذي مال إليه كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله أنها من الطرفين، من الجنسين، لقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال قال رجل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق، وتلا هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم.
ابن عمر رضي الله عنه متزوج بأخت المختار، والمختار معروف أنه من كبار قادة ابن الزبير، وجرى على يده قتل عامة الذين شاركوا في قتل الحسين رضي الله عنه، وكانت جيوشه تشرق وتغرب، ثم بعد ذلك فتن وزعم أنه يوحى إليه، وصار يخبر الناس بأشياء، يقول لهم سيحصل كذا سيحصل كذا، فإذا ما حصل قال قبحه الله بدا لله في هذا الأمر كذا وكذا، يعني بدا لله يعني مثل ما تقول فلان غير رأيه. ولذلك مسألة البداء يقول بها الرافضة ويوغلون فيها، وقال بها هذا المتنبئ المختار الثقفي الكذاب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من ثقيف مبير وهو الحجاج يكثر القتل وكذاب، وهو المختار الثقفي صلى الله عليه. وذلك الزمان الشريف زمان الصحابة، وهذا قائد لابن الزبير، ومع ذلك يأتي بمثل هذه العجائب والغرائب. فلا تستغرب أن يخرج في زمانك هذا من يأتي بأعجب من هذا، لو كان يستحي من الله ويستحي من الناس أو يخاف كما تجرى على هذا في ذلك الزمان أكابر، فكيف بهذا الزمان؟ أبدا. يأتيك من يقول إنه يوحى إليه وأنه المهدي أو أنه رسول، ويأتي بالمضحكات المبكيات، ويجد بعض البهائم الذين يصدقونه ويقبلون قوله ويستميتون في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي زميل قال كنت قاعدا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحج المختار بن أبي عبيد، فجاءه رجل فقال يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة، فقال ابن عباس صدق، فنفرت وقلت يقول ابن عباس صدق، فقال ابن عباس هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان، فوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ووحي الشيطان إلى أوليائه، ثم قرأ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقد تقدم عن عكرمة في قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا نحو هذا.
على كل حال مثل هذا الإيحاء يأتي بوحي الشياطين الإنس لشياطين الإنس واضح، يلقنونهم الشبهات ويزينون لهم الباطل ويغرونهم به ويشجعونهم ويثبتونهم ويقوون قلوبهم ويتعاضدون على هذا ويتواصون عليه وكل هذه الأمور. أما وحي الشياطين الجن لشياطين الإنس فيكون هذا بإلقاء الشبهات، بإلقاء الوساوس في قلوبهم، ما أشبه ذلك، وقد يجرونه على ألسنتهم بطرق شتى. من ذلك أن الإنسان أحيانا قد يكون فيه شيء من المس أو السحر وتجري على لسانه أمور عجيبة جدا، ولربما كانت في غاية التلبيس والتدليس، ويستخرج عليها شبهات أو أدلة إذا سمعها الجاهل فإنه يغتر بها ولا يعرف الجواب عنها. تجرى على الألسن، على ألسن هؤلاء. قد يكون هذا الإنسان مصابا بمس أو سحر، قد يكون وقد لا يكون، فتجري على لسانه ويغتر به كثير من الناس ويضللهم. وقد يأتونهم عن طريق الرؤى فيرون، يرى 100 إنسان وأكثر من 100 إنسان في أن هذا الإنسان اللي أمامه هو المهدي المنتظر، وهم ما يعرفونه وما رأوه قط. فإذا رأوه قالوا ها أنت الذي رأيناك على أنك فلان المهدي. وقد يكون هذا الإنسان ما هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون اسمه محمد بن عبد الله، ويأتون لهم بألوان التلبيسات مما يقنعون به أن هذا هو المهدي، ويجيبون فيه عن هذه الأسئلة أن هذا ليس اسمه محمد، ويعطيك الجواب هذا طيب ليس من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان من قبيلة الفلانية، ويعطيك الجواب أجوبة. الجاهل يظن أنها حق، 100 إنسان يرى كلهم يرون هذه الرؤى، يقول لك معقولة؟ معقولة هذا كل هؤلاء ما رأوا؟ حتى زوجته قبل أن تتزوجه رأت رؤيا وفسر لها أنها تتزوج المهدي، ثم تزوجت هذا الإنسان ورأت رؤيا أخرى، ورأى كثير من الناس أكثر من 100 إنسان أن هذا هو المهدي. يزين لهم الشياطين هذا ويلقون في قلوبهم هذه الرؤى. ثم بعد ذلك، ومعلوم أن الناس اللي فيهم عندهم مس أو سحر يلقي الشيطان على لسانها أشياء عجيبة جدا قد لا تتصورونها، وهذا موجود وواقع. قد يكون ذلك عن طريق رؤى، وقد يكون في اليقظة. كل بساطة يقول الآن سيتصل بفلان قريبة منه، قريبة وين؟ قريبة في بلد آخر، ويدق الهاتف وإذا هو فلان. لو أراد أنه يلبس قد لا يقصد التلبيس، لكن لو أراد أن يلبس قالوا ها كيف عرف؟ كيف عرف؟ الذي في بطن فلانة هو ولد. وقد يقول ستحمل امرأتك، ستحمل، لاحظ المستقبل، ستحمل وستأتي بولد، لاحظ ستحمل في المستقبل، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. يكون هذا منين؟ مما استرقوا فيه السمع فيلقونه ويأتيك. وقد يكون هذا الإنسان من الرقاة، ويضلل الناس ويلبسهم بقراءة القرآن، يلبس عليهم بقراءة القرآن، ويأتيهم بأشياء من هذا القبيل، ويخبرهم عن أشياء غيبية يتلقاها عن طريق الشياطين. قد يشعر وقد لا يشعر، والغالب أنه يشعر ويعرف، ويضلل ويلبس ويقرأ القرآن، يظهر لهم أنه يرقي بالقرآن وهو دجال، وقد يكون ساحرا، ولو علم الناس لوضعوا كل أيديهم فوق رؤوسهم. ما هو معقول فلان يكون ساحر، وهو ساحر، وفي أشياء لا يمكن أن تفسر إلا بالسحر، لا يمكن أن تفسر إلا بالسحر. وهكذا من أنواع التضليل الذي يجري على، وإذا سمعت كلام بعضهم استدل ويأتي لك، هو جاهل من أجهل الناس، ويأتي لك بكلام نصوص بالصفحات أحيانا من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم ومن كلام، وإذا قال هو عنده مس، هذا واحد كان قسيس وأسلم، طيب قسيس شعرف بكتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم وكتب، ويأتي الكلام نصا على لسانه وهو يتكلمه بالصفحات، ولا يعرف أن هذا طالب علم في يوم من الأيام، يتبعون له بالصفحات منين هذا؟ وقد يكون الكلام ممتاز جدا، ما في شيء، كلام ممتاز، تكلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكذا، لكن إلى حين ثم يبدأ الإفساد، إذا ظهر الناس يبدأ يشتغل. ولولا شدة الحاجة لمثل هذا في مثل هذه الأيام لما استطردت هذا الاستطراد.
وقوله ليجادلوكم، روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى قوله ليجادلوكم، قال يوحي الشياطين إلى أوليائهم تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله. وفي بعض ألفاظه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الذي قتلتم ذكر اسم الله عليه، وأن الذي قد مات لم يذكر اسم الله عليه. وقال السدي في تفسير هذه الآية إن المشركين قالوا للمسلمين كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضات الله؟ فما قتل الله فلا تأكلونه، وما ذبحتم أنتم تأكلونه. فقال الله تعالى: وإن أطعتموهم فأكلتم الميتة إنكم لمشركون. وهكذا قاله مجاهد والضحاك وغير واحد من علماء السلف.
لاحظ: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا شرك الطاعة والاتباع، وهو أحد أنواع الشرك. ولا يقال هنا شرك دون شرك، بل هو شرك أكبر. فإذا كانوا أطاعوهم في قضية واحدة وهي تحليل الميتة حكم الله عليهم بالشرك، فكيف لو بدلوا لهم كل شرائع الإسلام من أولها إلى آخرها وجاءوا لهم بشرع آخر؟ من باب أولى. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أطال الكلام في عدد من المواضع في دروسه التي سجلت في المسجد النبوي رحمه الله، أطال الكلام على هذه القضية في هذا الموضع وفي غيره من المواضع، أن طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أن ذلك من الشرك الأكبر المخرج من الملة.
وقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك. كقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا، أي في الضلالة هالكا حائرا، فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله.
يعني أن الحياة والموت هنا المقصود بالموت الكفر والضلال، والحياة هو الإيمان. والله عز وجل ذكر هذا المعنى في مواضع من كتابه، وهو معنى صحيح مشهور معروف، أن يعبر بالحياة عن حياة القلب واستنارته وإيمان العبد وهدايته. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت فليس له حتى النشور. فأو من كان ميتا، وفي القراءة الأخرى وهي قراءة نافع: أو من كان ميتا، أو بإسكان الواو، فأحييناه. ولا حاجة لأن يقال كما قال بعض السلف رحمهم الله أنه كان ميتا باعتبار أنه كان نطفة، فأحياه الله عز وجل حيث نفخ فيه الروح، لا حاجة لمثل هذا على كل حال.
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أن يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به.
هذا المعنى الذي ذكر الحافظ بن كثير، هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا، يعني في الضلالة هالكا، فأحياه الله عز وجل أي أحيا قلبه بالإيمان. هذا هو المتبادر، والله تعالى أعلم في معنى الآية. وابن جرير رحمه الله حمل الآية على معنى، وهو أنه نهي، أن الآية نهي عن طاعة المشركين المجادلين في أكل الميت، أن الله نهى عن أكل عن طاعة المشركين المجادلين فيه. قال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وأمر بطاعة المؤمن الذي كان كافرا فهداه الله. يعني قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يعني أن طاعته أولى، الإنسان اللي كان كافر وضال ثم هداه الله عز وجل، أن طاعته أولى من طاعة ذلك الإنسان الضال الذي قد تحير وهو يتخبط في الظلمات لا يعرف كيف الخروج منها. لكن المعنى المتبادر والله تعالى أعلم هو ما ذكره ابن كثير رحمه الله هنا، يعني هذه مقارنة بين المهتدي وبين الضال، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، مثلها. وليس الكلام فيها متعلقا بقضية الطاعة، ليست في الطاعة الله تعالى أعلم، يعني أو من كان ميتا، ليس المقصود أن طاعة من كان كافرا ثم آمن هي المطلوبة والمقدمة على طاعة الكافر، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، والله أعلم.
والنور هو القرآن كما رواه الأوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال السدي الإسلام والكل صحيح.
نعم، هذه العبارات الإسلام، الإيمان، الهدى أو العلم أو غير ذلك، هذا كله يرجع إلى شيء واحد، كله يرجع إلى شيء. وبعضهم يقول بأن هذا النور جعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا النور هو الذي يكون للمؤمن على الصراط مثلا، وهذا لا دليل عليه، لكن ذلك النور هو نتيجة لهذا النور، وهو نور الهداية والإيمان والإسلام الذي يكون للعبد. والحافظ ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه الآية بكلام جيد يمكن أن يراجع، وخلاصته قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. كان ميتا فأحييناه، فالضلال بمنزلة الموت، والهداية والعلم بمنزلة الحياة. فهو يقول بأن حياة كل إنسان، الحياة التي عليها مدار النجاة، على قدر اهتدائه وبصره بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلما عظمت هدايته واكتملت كلما كان ذلك أكمل في الحياة التي توهب له، وكلما نقص من هدايته ومن بصره بما أنزل الله كلما قلت هذه الحياة وضاعفت. ولذلك تلاحظون أن الإنسان كلما ازداد إيمانه يشعر أن حياته أكمل وأعظم ولها معنى، يعيش من أجله ويجد من الروح واللذة والسرور والانشراح ما لا يقادر قدره. وكذلك أيضا بالعلم، ولذلك من ارتاضت نفسه بالعلم يجد حياته في مجالس العلم، ويرتفع إيمانه ويقوى يقينه، ويحصل له من أسباب الثبات ومعرفة معالم الطريق التي رسمها الله عز وجل لعباده، أمرهم بسلوكها، تفاصيل الصراط المستقيم، يعرف من هذا أمور تخفى على غيره من الناس ممن لم تشرح صدورهم لهذا ولم تستنير قلوبهم بهذا العلم. فالعلم حياة، وعلى قدر ما عند الإنسان منه على قدر ما يكون عنده من الانشراح والبصيرة، وهذه هي الحياة الحقيقية.
كمن مثله في الظلمات، أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها، أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. والآيات في هذا كثيرة. ووجه المناسبة في ضرب المثلين هاهنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة وجعل الظلمات والنور. وقوله تعالى: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي حسنا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدرا من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك له.
كما سبق في قوله تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، هنا كذلك زين للكافرين، زين لهم، ذكرنا أن الله زينه لهم قدرا وخلقا، وأن ذلك جرى على أيدي الشياطين فنسب إليهم، زين لهم الشيطان أعمالهم، وهذا التزيين لحكمة الله تبارك وتعالى علمها وقدرها لينقسم الناس إلى فريقين ويتمايزون في الدنيا وفي الآخرة، ويحصل بسبب ذلك ألوان المجاهدات وتظهر معاني الأسماء الحسنى وما إلى ذلك. زين للكافرين ما كان، لاحظ مع أنها ظلمات ومع ذلك تزين لهم، زينت لهم. ولذلك تجد الكافر مهما كان كفره وضلاله والأباطيل التي يتشبث بها، ومع ذلك يتوالدون ويربون أبناءهم عليه وينشئونهم على هذا الكفر ويعيشون به، تعيش أمم تقتات على هذا الضلال والظلمات وليس عندهم غضاضة بهذا أطلاقا، صلى الله العافية. زين لهم هذا العمل. وهكذا تجد الرجل يجمع بقرات ولا يجمع عسلا ولا يجمع أموالا طيلة عمره في غاية الفقر ويعطيها قبر ولا حجر ولا شجر ولا شرك أكبر مخرج من الملة، يروح يتقرب لهذا السيد البدوي ولا السيد الحسين ولا السيدة نفيسة ولا السيدة، ويجمع طول عمره فقير مشحوط ويروح يتقرب يذبح لصاحب القبر ولا يكب العسل عند صخرة ولا عند، ومبسوط وما عنده مشكلة بهذا ويرى أنه قدم قربه وأنه قد أراح ضميره وهو يتخبط في الظلمات إلى النخاع، صلى الله العافية. فتزين للناس هذه الأشياء وتعال جادلهم، تعال ناقشهم. أحدهم لما نوقش وذكرت له آية من كتاب الله عز وجل، قيل له الله عز وجل يقول ولا إن سألتهم من خلق السماوات قال يا أخي هذه آية وهابية، صلى الله العافية، آية وهابية، ويسمع يستدلون بها اللي يسميهم وهابيين كثير، قال لهم يا أخي هذه آية وهابية، صلى الله العافية، صلى الله العافية. فالتزيين الله المستعان. نعم، أحد عنده سؤال؟ اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله، السلام عليكم.